مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 37 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: وكل حدثني طائفة من الحديث قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات كلها. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا إسماعيل، حدثني ملك عن عبد الرحمن بن عبد الله
مالك
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة، حدثنا سفين عن منصور عن أمه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، وزين القرآن بأصواتكم. هذا التبويب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد مناسبته ما يتضمن هذا التبويب والأحاديث التي رواها بعده من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. وهذا المعنى وغيره من المعاني التي تضمنتها هذه الروايات هي في تحقيق المعنى الكلي المتفق عليه بين أهل السنة في صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلال الرب. ذكر حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهذا يدل على صفات الله سبحانه وتعالى وإثباتها، وأن الصفات تقوم بذات الرب جل وعلا على ما يليق بجلاله، كما تضمن فضل التغني بالقرآن على ما قدرت الشريعة من القدر دون إفراط في ذلك، وإنما يكون على الهدي المأثور، لأن القرآن أخذ سماعا فيكون على القدر المأثور عن السلف رحمهم الله في ذلك، ولا يزاد في ذلك إلى تحقيق مقصود زائد عن ذلك. ثم ذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها، ذكر حديث عائشة في قولها رضي الله عنها: ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. فهذا تصريح في عقيدة الصحابة أن القرآن كلام الله، وهذا مطابق لما جاء في كتاب الله أيضا بقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو صريح أن هذه الآيات في سورة النور نزلت فيها، وهي قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم ذكر بعده حديث البراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بمثل هذا القدر في صلاة العشاء، وقرأ بالضحى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، كل ذلك جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. ولهذا مثل هذه السور تشرع قراءتها في صلاة العشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا أحيانا في الصلاة يغلب على بعض الناس أنه يقرأ من أواسط السور الطوال إذا كان حافظا، وهذا إذا فعل فإنه لا ينبغي معه هجر ما ورد من قصار السور. نعم. وذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فنزل عليه قول الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل. وهو قراءته القرآن، وهو قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن. وتضمن هذا الحديث الذي نهي فيه النبي عن ذلك تضمن تقريرا لقاعدة سد الذريعة، فإنه لما كان المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى ويسبون القرآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الجهر الذي يصاحبه هذا المنكر منهم، فجاء قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. ثم ذكر بعده حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب إلى الأذان في الغنم والبادية، وهذا مشروع باتفاق الفقهاء، وإن كان قد اختلف في من يكون منه الأذان، هل لا بد أن يكون في جماعة أو يكون دون ذلك. وظاهر حديث أبي سعيد هذا أن الواحد يؤذن ويقيم، وهذا رأي لطائفة من الفقهاء. نعم. وآخر ما ذكر في هذا التبويب حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، هكذا قالت عائشة. وهذا فيه دليل على أن القرآن يقرأ حال الاضطجاع، فإنه لا يكون رأسه في حجرها إلا إذا كان على هيئة مضطجع على جنبه أو ظهره. وهذا يدل على خلاف ما ذكره بعض أهل العلم من كراهة قراءة القرآن حال الاضطجاع، وهذا بعيد والله تعالى أعلم، لأن حديث عائشة هذا يدل على خلافه من جهة، ولعموم دخوله في الذكر لله سبحانه وتعالى، وهو أشرف ذكره جل وعلا بقراءة كلامه. ولا يدل نفيا أو إثباتا على مسألة الحائض وأنها تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، وهذه مسألة كما تعلمون محل خلاف بين الفقهاء، والراجح فيها أن الحائض تقرأ القرآن ولكن لا تمس المصحف. نعم.
باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا محله فيما شرع في الصلاة وغير ذلك، لا يقتصر على ما شرع في الصلاة، وإنما هو محل استدلال لما شرع في الصلاة. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل. هذا دليل على إثبات إنزال القرآن وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذه الأحرف السبعة هي حرف قريش وما زاد على ذلك، وليست هي القراءات السبع التي سماها علماء القراءات، بل هذه داخلة في حرف قريش. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.